بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على رسوله الأمين وعلى آله وأصحابه أجمعين. أما بعد، فقد قال الإمام النووي رحمه الله تعالى: باب فضيلة حافظ القرآن. قوله صلى الله عليه وسلم: مثل المؤمن الذي يقرأ القرآن إلى آخره، فيه فضيلة حافظ القرآن واستحباب ضرب الأمثال لإيضاح المقاصد.
إن الحمد لله، نحمده ونستعينه ونستغفره، ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا. من يهده الله فلا مضل له، ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. أما بعد، فإن من بلاغة النبي صلى الله عليه وسلم استخدام ضروبي وألوان البيان والتوضيح، ومن بين الأساليب التي استخدمها صلى الله عليه وسلم التشبيه، وكان التشبيه تشبيه المؤمن بالأترجة، والأترجة هذا نوع من أنواعها. الأترجة كما بينا وفصلنا ولا داعي للإعادة، وقد خصصنا المحاضرة الماضية عن المثل وكيف التشبيه فيه، وأن قراءة القرآن بمثابة الرائحة، وأن المؤمن بمثابة الطعم، وأنك كلما قربت من المؤمن ارتحت وسعدت وتندمت على فترة لم تعرف فلانا فيها. وإذا كان هذا المؤمن قارئا للقرآن فإن له غبقا وريحا وقبولا وسرورا واحتفالا واحتفاء يسعد به الناس وينتفعون به في وعظه وفي لحظه. هذا نوع من أنواع البرتقال. الأترجة أكبر من هذا النوع. الأترجة قلنا فيها أترجة ملوكي وأترجة سلطانية والأترجة البلدية، أنواع. هذا ليس له رائحة إلا بعد أن يفتح الذي بين يدي. وبعض أنواع الأترجة له رائحة تفيح، ولو أنها من الأنواع الجيدة لشممنا جميعا تلك الرائحة. والأترجة قطعا هي نوع من أنواع الحمضيات. النبي صلى الله عليه وسلم شبه المؤمن كما ذكرنا في الدرس الماضي، وقد أشبعنا الكلام والبيان ولله الحمد والمنة، ولكننا ندور مع كلام الشارح. الشارح في الباب السابق لم يذكر شيئا من الشرح، لأن القاضي عياضا رحمه الله أهمل الشرح، وهنا أيضا تابع النووي القاضي عياض. وقلت لكم أكثر من مرة إن النووي الفقيه الشافعي الذي إن اجتمعت كلمته مع كلمة الرافعي فإنهما الشيخان في مذهب الشافعية، والمذهب عند الشافعية ما اتفق عليه الرافعي والنووي، مذهب عند الشافعية ما اتفق عليه، فهو شافعي أخذ كلام القاضي عياض وذاك مالكي وحور وغير الأحكام المستنبطة من الأحاديث. ولا أقول نصر مذهب الشافعية، وإنما أقول في الحقيقة عمل على نصرة الحديث قدر الاستطاعة. والإمام النووي له كتب كثيرة وله اختيارات عديدة، واختياراته متعارضة، وكتبت بعض الأخوات الجزائريات رسالة دكتوراه في اختيارات النووي متعددة، وأقرب اختيارات الإمام النووي للحق للدليل إنما هي في شخصه مسلم. رأينا في مواقف عديدة يخالف مذهب الشافعية، لأن صريح الحديث الصحيح يدور معه في كلماته، ولكن آخر ما كتب الإمام النووي رحمه الله كتاب التحقيق وقرر فيه الراجح في المذهب، ومات ووصل فيه إلى صلاة المسافر فلم يتمه، والمجموع ألفه قبل وبقي مفتوحا عنده، وسيأتينا تأريخ شرح الإمام النووي في صحيح مسلم في ومضة ذكرها في الجزء الرابع عشر، وكانت قبل وفاته بسنتين. والنووي مات شابا، والإسنوي رحمه الله قال عنه كان تحصيله تصنيفا وتصنيفه تحصيلا. كان بدي لو أن الإمام النووي رحمه الله تعالى كان حرا في شرحه، وشرح النووي هو أول شرح مشرقي لصحيح مسلم، فالمغاربة لهم عناية شديدة في شرح صحيح مسلم أكثر من عناية المشارقة. يقول فيه فضيلة حافظ القرآن، حافظ القرآن، وكذلك فيه فضيلة لقارئ القرآن، فالنبي صلى الله عليه وسلم قال مثل المؤمن الذي يقرأ القرآن، الفضيلة ليست مقتصرة على الحافظ وإنما تتعداه إلى القارئ المدمن. لذا النبي صلى الله عليه وسلم قال يقرأ بفعل المضارع، لأنه يفيد التكرار كما ذكرنا في درس الماضي. وفي الحديث أيضا استحباب ضرب الأمثال لإيضاح المقاصد، وغالبا الأمثال التي ضربها النبي صلى الله عليه وسلم تكون محسوس بمفهوم المشبه ومشبه به. المشبه مفهوم متخيل متصور، والمشبه به غالبا ما يكون محسوسا مرئيا. على كلام علماء الكلام العرض والجوهر، العرض والجوهر، فهذا محسوس ملموس يشم ويذاق، وقارئ القرآن أمر متصور. فالذي يقرأ القرآن المؤمن كالأترجة، الذي يقرأ القرآن المؤمن الذي لا يقرأ القرآن كالتمرة، ثم المنافق الذي يقرأ القرآن كالريحانة، ثم المنافق الذي لا يقرأ القرآن كالحنظلة، لا إله إلا الله لا إله إلا الله، حتى المنافق القرآن يغيره، القرآن حتى المنافق يغيره، ما أعظم القرآن. فيقول فيه استحباب ضرب الأمثال لإيضاح المقاصد، وكذلك لتقريب الفهوم. أنا أريد أوضح مقصدي بالمثل، ليس فقط أريد أن أوضح مقصدي، أريد أن أقرب للفهم، أريد أن أقرب للفهم. الذي أفهمه من الحديث أن الحديث جمع بين ما ينبت من الأرض ويخرج فيها، وكل من على الأرض من المكلفين إنما ينضون تحت مثل من هذه الأمثال الأربعة، فلا يمكن أن نجد رجلا واحدا أو مكلفا واحدا من إنس أو جن إلا وهو منضو إما تحت المثل الأول أو الثاني أو الثالث أو الرابع. وأنت اعرض نفسك، اعرض نفسك على هذا المثل، وسل نفسك إيش أنت من النباتات؟ لابد أن تكون واحد من أربعة، لابد إما أن تكون أترجة، وإما أن تكون تمرة، وإما أن تكون حنظلة والعياذ بالله، وإما أن تكون ريحانة. القسمان الأولان يعني ناجيان، والأخيران هالكان والعياذ بالله تعالى. ففيه ضرب الأمثال ليس فقط لإيضاح المقاصد، وإنما أيضا للفهم، يتقرب من الأمر للفهم بالمحسوس. وكذلك من الفوائد التي في الحديث أن المقصود من التلاوة في الحديث العمل، وقلنا هذه رواية شعبة، رواية شعبة مثل الذي يقرأ القرآن ويعمل به. وقديما كان الرجل إذا عرف بعلم عرف بعبادة، وما حصل النكد والشر والضر والسوء في هذه الأمة إلا لما انفصل العلم عن العمل، وإلا لما أصبح الإنسان عالم ولا يعرف بعبادة، أو يعرف بعبادة ولا يعرف بعلم. وهذه من مضاهات أهل الكتاب. اليوم تجد بعض الكفار معهم شهادات، أعلى الشهادات في الشريعة، وتجد بعض الفسقة درسنا في الجامعة، وبعض الطلبة لا يصلون، أخذ دخل كلية الشريعة وخرج كلية الشريعة وهو لا يصلي، وبعضهم نسأل الله العافية له حال أسوأ من فقط، ليس فقط تارك صلاة على سوء هذا الإنسان، لكن تجده مدمنا والعياذ بالله على بعض الكبائر، نسأل الله الرحمة. ففضيلة قراءة القرآن إنما تكون بالعمل، العبرة بالعمل بما دل عليه القرآن الكريم. تضمن شرحنا فوائد عديدة لا تخفى عليكم. ننتقل إلى الباب الذي يليه لنقرأ أسانيده ثم نعلق عليه، والله الموفق. لا رب سواه ولا معبود بحق إلا إياه.
قال الإمام النووي رحمه الله تعالى: باب فضل الماهر بالقرآن والذي يتتعتع فيه. قال الإمام مسلم رحمه الله تعالى: حدثنا قتيبة بن سعيد ومحمد بن عبيد الغبري جميعا عن أبي عوانة قال ابن عبيد: حدثنا أبو عوانة عن قتادة عن زرارة بن أوفى عن سعد بن هشام عن عائشة قالت: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: الماهر بالقرآن مع السفرة الكرام البررة، والذي يقرأ القرآن ويتتعتع فيه وهو عليه شاق له أجران.
أورد الإمام مسلم هذا الحديث ومداره على قتادة عن زرارة بن أوفى العامري عن سعد بن هشام وهو ابن عامر الأنصاري ولأبيه صحبة عن عائشة، وأورده من طريقين. طريق الأولى عن أبي عوانة الوضاح ابن عبد الله اليشكري عن قتادة، ثم ذكر الطريقة الثانية وذكر فيها متابعين لأبي عوانة. ذكر فيها سعيد بن أبي عروبة وهشام الدستوائي، هشام بن أبي عبد الله السنبر الدستوائي، كلاهما عن قتادة. فمدار الحديث على قتادة عن زرارة بن أوفى العامري عن سعد بن هشام بن عامر الأنصاري عن عائشة أم المؤمنين رضي الله تعالى عنها عن النبي صلى الله عليه وسلم. وساقه في الموطنين عن شيخين في كل إسناد. الإسناد الأول ذكر له شيخين: قتيبة بن سعيد الثقفي البلخي ومحمد بن عبيد بن حساب العنبري، وكلاهما من البصرة. قال: جميعا عن أبي عوانة. ثم قال: قال ابن عبيد، المراد بابن عبيد الشيخ الثاني. فمسلم انساق الحديث عن شيخين ولم ينصص، فإنما يورد لفظ الشيخ الأول. مسلم انساق الحديث عن شيخين أو أكثر ولم ينصص اللفظ، لفظ من، إنما يكون اللفظ لفظ الشيخ الأول. بدلالة أنه إن ساق اللفظ الشيخ الثاني أو الثالث أو ما بعد نصصه، بخلاف أبي داود في السنن. فأبو داود في السنن إذا ساق الحديث وسكت يذكر لفظ الشيخ الأخير، فإذا ذكر الأول قال واللفظ للأول. وهذه مناهج للمحدثين تعرف من خلال الاستقراء، لما تستقرئ المنهج تعرف هذا الأمر. يبقى عندنا لفظ قتيبة فإنه مبهم عنا، قال وقال ابن عبيد، قال ابن عبيد مسلم يقول، يعني كانه يقول لك هذا لفظ ابن عبيد. ومسلم من عادته أن ينسب الراوي تارة إلى أبيه وتارة إلى جده، وهذه النسبة في قوله قال ابن عبيد إنما هي نسبة لجده، قال ابن عبيد محمد لأبيه، محمد بن عبيد بن حساب، قال ابن عبيد عبيد الأب. قال ابن عبيد حدثنا أبو عوان، الحديث من طريق قتيبة بن سعيد، وقتيبة شيخ لجعفر بن محمد الفريابي في فضائل القرآن، قال حدثنا قتيبة بن سعيد بالسند الذي معنا ولفظه الماهر بالقرآن مع السفرة الكرام البررة، والذي يقرأ القرآن يتعتع فيه وهو عليه شاق فله أجران، هذا لفظ قتيبة. وقال أيضا حدثنا أبو عوان عن قتادة عن زرارة عن سعد بن هشام عن عائشة، الألفاظ متقاربة جدا. وعادة مسلم أن يقول في صحيحه في مثل هذا الخلاف مثله ولا يقول نحوه، وهذا تدقيق شديد من مسلم. مسلم كان يكتب، ومسلم جهد أن يخرج كتابه من صحف حديثية، ولا أعلم أن الإسناد الذي بين أيدينا من صحيح من صحف حديثية، الإسناد قريب جدا، ومسلم النقل من صحف حديثية يشعرك، وله منهج شرحناه وذكرناه، ولا سيما عندما يقول مسلم وذكر أحاديث منها، لما يروي عن عبد الرزاق عن همام، فهذا ليس من صحف الحديثية، لكن إسناد لفظ قتيبة كلفظ محمد بن عبيد، والفرق في كلمات يسيرة، والله تعالى أعلم. الإسناد الذي معنا سداسي، جل رواته من أهل البصرة. الحديث الذي معنا متفق عليه، أخرجه البخاري فقال حدثنا آدم قال حدثنا شعبة قال حدثنا قتادة به، ولفظه مغاير لللفظ الذي معنا، ولفظ الإمام البخاري مهم غاية، مفيد في وجود قيد حتى ينال الذي يتعتع القرآن الأجرين، لا بد أن يتحقق هذا الوصف فيه. فلفظ الإمام البخاري الذي ساقه من طريق آدم عن شعبة قال مثل الذي يقرأ القرآن وهو حافظ له مع السفر، الذي يقرأ القرآن وهو حافظ له. لذا صح التبويب بقوله باب فضيلة حافظ القرآن، الذي يقرأ القرآن وهو حافظ له هذا الذي يكون مع السفر. أعيد لفظ البخاري، الحافظ القرآن له منزلة عظيمة عند الله عز وجل، حتى أن عبد الله بن عمرو بن العاص كان يقول الذي يحفظ القرآن كأنما حاز النبوة بين جنبتيه. النبي صلى الله عليه وسلم يقول في الحديث: مثل الذي يقرأ القرآن وهو حافظ له مع السفرة الكرام، ومثل الذي يقرأ القرآن وهو يتعاهده وهو عليه شاق، أو قال وهو عليه شديد، فله أجران. فالذي يقرأ القرآن وهو يتعتع فيه وهو عليه شديد عليه له أجران. متى؟ شريطة أن يتعاهد القرآن. واحد هاجر للقرآن ويقرأ القرآن ويتعتع فيه وهو هاجر له، ففي نيل هذا الصنف من الناس الأجرين نظر. لفظ البخاري يقول: ومثل الذي يقرأ القرآن وهو يتعاهد، أي لا ينقطع عنه، وهو عليه شديد، فله أجران. فإذا الذي ينال الأجرين لابد من أن يتعاهد القرآن، وإن كان يتعتع فيه فهو من الذين يتعاهدون القرآن. هذا لفظ الإمام البخاري. ماذا بوب عليه الإمام البخاري؟ بوب عليه، وضعه في كتاب التفسير، وبوب عليه بقوله: باب تفسير عبسة، ليفسر لنا معنى الكرام البررة، وهي الآية المذكورة في السورة. قال الإمام البخاري، وانظر إلى دقته رحمه الله، يقول الإمام البخاري في كتابه في صحيحه: نصيب كبير من كلامه وكلام السلف في التفسير. يقول الإمام البخاري: سفرة الملائكة واحدهم سافر، بعد ما قال باب سورة عبسة قال سفرة، الكلام من عندي، لما كان من منهج البخاري أن يظهر اختياراته وفقهه، اضطر لأن يذكر في صحيحه أشياء بقلمه، وأن يذكر المقطوعات والمرفوعات، فلم يقتصر في صحيحه على الأحاديث المرفوعة للنبي صلى الله عليه وسلم، ولكنه جل ذكره في المقطوع والمرفوع أنه لا يوصله، وإنما يعلقه، يحذف إسناده، ليس همه في إيراده إلا أن تظهر اختياراته. وهمه في الأحاديث لما يذكر الأحاديث له فيه شرط، فيسند بالشرط الذي وضعه لصحيحه. فقال من كيسه، وقال من عنده، بعد قوله باب تفسير سورة عبسة قال: سفرة الملائكة، ملائكة سفر، يريد يفسر الذي يحفظ القرآن ومع الكرام السفر. من هم السفرة؟ قال: سفرة الملائكة واحدهم سافر. ويقول: سفرت أصلحت بينهم، وجعلت الملائكة إذا نزلت بوحي الله وتأديته كالسفرة. ما الذي يصلح الخلق؟ ما جاءت به الملائكة. السفرة، تقول البخاري، يقول: سفرت أصلحت بينهم، يقول: وجعلت الملائكة إذا نزلت بوحي الله وتأديته كالسفرة. لماذا سميت الملائكة الذين ينزلون بالقرآن سفرة؟ لأنهم نزلوا بشيء يصلح أحوال الناس، فالناس لا يمكن أن تصلح أحوالهم إلا باتباع ما نزلت به هؤلاء السفر، هؤلاء المصلحون، أو هؤلاء الذين يحملون ما يصلح الخلق، وحملهم إنما هو من الله عز وجل. قال: كالسفير الذي يصلح بين القوم. كالسفير الذي يصبح هذا حال الملائكة. هؤلاء الملائكة إيش بده يقول البخاري كرام السفر هؤلاء؟ هؤلاء يصلحون الناس. يا الله حافظ القرآن يصلح الناس. نعم يصلح الناس، يصلح الناس بسمته، يصلح الناس بعمله، يصلح الناس بأن يسمعهم تلاوة بحسن أداء وحسن فهم وأداء حق هذه التلاوة. هؤلاء الذين يصلحون الناس، هؤلاء صلاح الناس بهؤلاء، هؤلاء يحشرون مع السفرة ولهم نصيب منهم. يقول البخاري أيضا في كتاب التوحيد، انتبهت معي للفظ البخاري، لفظ البخاري غير لفظ مسلم. لا يوجد في البخاري الماهر بالقرآن، في البخاري مثل الذي يقرأ القرآن وهو حافظ له، مثل الذي يقرأ القرآن وهو حافظ له مع السفرة الكرام. مثل معنى مثل أي شأن هذا الإنسان، حاله، مقامه، هذا الذي يقرأ القرآن كحال السفرة الكرام البرر. لكن البخاري في كتاب التوحيد قال باب قول النبي صلى الله عليه وسلم الماهر بالقرآن مع سفرة الكرام البرر. سفرة الكرام إضافة الموصوف إلى صفته، هكذا وقع لبعض رواة البخاري. وللأكثرين من رواة البخاري بوب بقوله باب قول النبي صلى الله عليه وسلم الماهر بالقرآن مع السفرة الكرام البررة، مع السفرة متن الحديث. ولعلي ذكرت في هذا الدرس أن هنالك باب لم يصنف فيه في صحيح البخاري ولا أعلم سواه، فالبخاري خدم بجميع جوانبه إلا هذا الباب، وهو الأحاديث التي ترجم بها ولم يسندها في صحيحه. مثل هذا الحديث ترجم بحديث الباب ولم يسنده في صحيحه بهذا اللفظ، وهذا يشعر بأن شرطه في صحيحه إنما هو للتمام لا للأصل. فالبخاري لما يجزم ويقول قال النبي صلى الله عليه وسلم باب قول النبي صلى الله عليه وسلم، إذن هو صحيح عنده، وقد جزم بكثير من الأحاديث بقوله باب قول النبي كذا ولم يسنده، فلولا أنه صحيح عنده لم يجزم أن النبي صلى الله عليه وسلم قاله، لم يجزم أن النبي صلى الله عليه وسلم قاله. وهذا يؤكد أن شرطه في صحيحه إنما هو شرط كمال الصحة لا شرط أصل الصحة، في خلاف بين علماء المصطلح، هل البخاري في صحيحه يشترط شرط أصل الصحة أم كمال الصحة؟ كنت سمعت من شيخنا في أكثر من مجلس جزما وحزما وحسما بأن شرط البخاري ليس لأصل الصحة، وكان يقوي رأيه بأجوبة الإمام البخاري على أسئلة تلميذه محمد بن عيسى الترمذي في جامعه، فالترمذي سأل شيخه أين ما رأيتم في الترمذي، وقال محمد، وسئل محمد إنما يريد شيخه البخاري، فيذكر الترمذي تحسينا وتصحيحا لأحاديثه على لسان شيخه البخاري وهي ليست في صحيحه. إذن ماذا يكون شرطه؟ يكون شرطه شرط تمام الصحة وليس شرط أصل الصحة. ويؤكد ذلك جزمه بأن النبي صلى الله عليه وسلم قال أحاديث لم يخرجها في صحيح، جزمه بأن النبي صلى الله عليه وسلم قال أحاديث لم يخرجها في صحيح. السؤال هنا ما صلة هذا الحديث بالتوحيد؟ قال كتاب التوحيد بقول النبي صلى الله عليه وسلم الماهر بالقرآن مع السفر الكرام البررة. إيش صل هذا بالتوحيد؟ له كل الصلة، لأنه عرف السفر بأنهم هم رسول الله للناس، هم الذين يحملون القرآن الكريم. وهنا مسألة، هل جميع رسل الله، هل جميع الملائكة رسل لله، أم أن بعض الملائكة رسل لله؟ هل الملائكة جميعهم رسل من الله عز وجل للناس، أم أن بعضهم؟ الصحيح من أقوال المفسرين والمحققين من العلماء أن بعض الملائكة، وبعضهم قال إن جميع الملائكة رسلا لقوله سبحانه جاعل الملائكة رسلا، قال الله يقول على الملائكة جاعل الملائكة رسلا، إذن جميع الرسل جميع الملائكة رسل، والأمر ليس كذلك، لأن النبي صلى الله عليه وسلم أخبرنا عن ملائكة منذ أن خلق الله، منذ أن خلقهم الله تعالى وهم ركوع لم يرفعوا رؤوسهم، وأخبرنا عن ملائكة منذ أن خلقهم الله تعالى وهم سجود، ما قام الواحد منهم من السجدة التي سجدها، فهؤلاء كيف يقولون رسول الله عز وجل؟ ثم الله جل في علاه يقول الله يصطفي من الملائكة رسلا ومن الناس، فقوله الله يصطفي من الملائكة رسلا ومن الناس، فإذا ليست جميع الملائكة رسلا بالله، وإنما الرسل هم السفرة، السفرة بين الله وبين خلقه، والسفير في العربية هو الذي يرسل للإصلاح، والذي يبعث ليوقع الإصلاح، فلذا سميت الملائكة رسلا، لأن إصلاح الخلق إنما هو مرهون بما جاءوا به من عند الله سبحانه وتعالى. ولذا وضع الإمام البخاري هذا الحديث أو بوب عليه في كتاب التوحيد ليقول أن هذا القرآن إنما هو من عند الله سبحانه، وأن الملائكة فقط هم حملة له، هم رسل من الله عز وجل للخلق، والقرآن كلام الله تعالى على الحق والحقيقة. نأتي للإسناد الثاني.
قال الإمام مسلم رحمه الله تعالى وحدثنا محمد بن مثنى قال حدثنا ابن أبي علي عن سعيد حاء حدثنا أبو بكر بن أبي شيبة قال حدثنا وكيع عن هشام الدستوائي كلاهما عن قتادة بهذا الإسناد، وقال في حديث وكيع والذي يقرأ وهو يشتد عليه له أجران.
إذن خالف وكيع في روايته عن قتادة أبا عوانة في الإسناد الأول وسعيد في هذا الإسناد، إذ أورده مسلم في هذا الإسناد من طريقين عن قتادة. طريق الأولى سعيد، وسعيد المذكور هنا هو ابن أبي عروبة، وهو من خواص الأمير قتادة والرواة عنه. يقول حدثنا محمد بن المثنى حدثنا ابن أبي عدي، هذا نسبه لجده، وهذا اسمه محمد ابن إبراهيم ابن أبي عدي السلمي البصري شيخ الشيخ عن سعيد بن أبي عروبة، ثم رجع إلى شيخه فحول الإسناد إلى فقال ها وحدثنا أبو بكر بن شيبة حدثنا وكيع ابن الجراح الرؤاسي عن هشام هذا الدستوائي ابن أبي عبد الله سنبر قال كلاهما عن قتادة بهذا الإسناد. إذن من تابع من؟ لماذا أورد مسلم هذا الإسناد؟ أورده ليرفع التفرد عن أبي عوان، أورده ليرفع التفرد عن أبي عوانة. الإسناد السابق روى الحديث من طريق أبي عوانة الوضاح بن عبد الله اليشكري عن قتادة، وفي هذا الإسناد رواه من طريقين عن قتادة غير طريق أبي عوانة. إذن ما الذي يريده مسلم من إرادة هذا الحديث؟ يريد أن يرفع التفرد عن أبي عوانة والضاح بن عبد الله اليشكري. قال كلاهما عن قتادة بهذا الإسناد. تأليف عجيب، يعني لو أردت أن تصوغ مراده من كلامه لكتبت كلاما طويلا، لكن هو فقط يتكلم وهو يسند، يتكلم وهو يقول حدثنا وأخبرنا، يتكلم ويشرح وهو يقول حدثنا وأخبرنا عن قتادة بهذا الإسناد. وقال في حديث وكيع: من شرطنا أن نسوق الفاظ التي أبهمها مسلم. لفظ سعيد بن أبي عروبة إنما أخرجه إسحاق بن راهويه في مسنده برقم 1314. قال إسحاق بن إبراهيم بن راهويه: أخبرنا عبدة بن سليمان الكلابي، أخبرنا سعيد بن أبي عروبة عن قتادة عن زرارة عن سعد عن عائشة عن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: الماهر بالقرآن مع السفرة الكرام البررة، والذي يقرأه وهو يتعتع فيه وهو شاق عليه فله أجران. مثل لفظ الحديث السابق. ولذا مسلم رحمه الله ما كرره، فإن عاد الحديث بألفاظه طول وما أفاد. فمسلم أفادنا في إرادة الإسناد فائدة حديثية وهي رفع التفرد، وأما اللفظ لم يسقه لأنه لا فائدة من سياقه. فلما بحثنا وفتشنا عن لفظ سعيد بن أبي عروبة قلنا: رحمك الله يا مسلم، لما أوجزت واختصرت، ومن عادة البلغاء والمؤلفين ألا يقع الحشو في كلامهم وألا يطولوا في شيء لا يحتاج للتطويل، وإنما نحن نطول في الشرح لإبراز منهج مسلم وليظهر لنا لماذا يظهر ولماذا لا يظهر. فلو أن رجلا أخذ على نفسه منهجا ظاهرا وأراد أن يتجنب التكرار ما صنع إلا كما صنع مسلم. طيب نأتي للفظ الحديث الثاني. لفظ الحديث الثاني عن أبي بكر بن أبي شيبة عن وكيع عن هشام الدستوائي عن قتادة، وهذا اللفظ موجود عند ابن أبي شيبة في المصنف في الجزء العاشر صفحة 490. قال: حدثنا وكيع عن هشام الدستوائي عن قتادة عن زرارة عن سعد عن عائشة قالت: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: الذي يقرأ القرآن وهو ماهر به مع السفرة الكرام البررة، والذي يقرأه وهو يشتد عليه له أجران. ما الزيادة التي في هذا اللفظ على لفظ أبي عوان الذي قدمه؟ أبو عوان قال: وهو عليه شاق، ووكيع قال: وهو يشتد عليه، يعني يقرأه ويتكلف، مع أنه يتعاهده كما قال شعبة في قتادة قال: وهو يتعاهده ومع تعاهد القرآن إلا أنه شاق بسبب أنه بعد في أول الطريق لم يمهر، والمهارة هي الحلق، فهو ليس بحالق ويتكلف تشتد شاق عليه، ومع المشقة يتعاهد لا ينقطع. فهذا الصنف هو الذي إن قرأ يأخذ أجرين. تأملت الخصال المذكورة في الأحاديث النبوية التي فيها أن لصاحبها أجرين، وقد جمعها الإمام السيوطي رحمه الله في كتابه مطلع البدرين في من يؤتى أجره مرتين، وهي مطبوعة أكثر من مرة، فوجدت أن الخصلة المشتركة بين جميع أن الأمر المشترك بين جميع هذه الخصال إنما هو الصبر. كل الخصال التي فيها يؤتى صاحبه يؤتى الإنسان أجرين، الشيء الذي يجمع الخصال كلها إنما هو الصبر. وهذا الذي يتعاهد هو مصابر، يصبر ويصابر، فهو مصابر على القرآن وقراءة القرآن، فمع شدته ومع تعته تردده وعيه وعيي، والعيي الذي لا يحسن النطق الذي يتكلم بتلكؤ ويتكلم بعدم فصاحة وعدم مهارة، كشأن الأعجمي في أول معرفته العربية، إن تكلم رأيت سمعت لكنة وسمعت ترددا وتلكؤا في النطق، فهذا معنى تعتعة. فالذي يقرأ القرآن بعد وهو في أوائل المشوار إن سمعته فتارة يقيم الكلمة وينطقها على وجه الصواب، وتارة ينطقها خطأ ثم سرعان ما يعود بالصواب، وتارة يقف عند بعض الكلمات التي يمتحن بها الحفاظ والقراء التلاميذ عند تلاوتهم. أول ما قرأت القرآن على شيخنا الشيخ سعيد سمون رحمه الله، فأراد أن يمتحنني في معرفة القراءة، قال افتح على يونس. مجرد ما قال افتح على يونس فهمت أنه يريد من لا يهدي إلا يهدى، يريد مني أن أقرأ كيف يهدي أقرأها. لما قال يونس قلت يهدي، اقرأ قبل بآية، لما قلت يهدي قال أحسنت قوم، يعني يريد هو أن يدرسني ولا يريد أن يوكل تدريسي لي واحد من تلاميذه الذين يدرسون معه رحمه الله تعالى. فالشاهد أن هنالك كلمات صعبة وعسرة على قارئ القرآن، بل هنالك قراءات بعض الناس يقرأ الصور القصيرة وتجده إن لم يضبط قراءته على مجود وحافظ تجد لحنا في القراءة، يعني مثلا والتين والزيتون، ما كيف تقرأ والتين؟ بعض الناس ما يقرأ الياء يأتين، كأنه يقرأ والتين، يقرأ والتين والزيتون، هذا خطأ. والتين والزيتون خطأ، هذه قراءة خطأ ليست صحيحة. الصواب ماذا تقرأ؟
سينين وليس التين.
نعم
سينين وليس التين.
ما فهمت
كلمة التين بياء واحدة، أما السينين التي بياء
أين؟ أي بعض الناس يعني يضغم ياءتين وحقها والواجب عليها أنها إيش تكون، يعني يقرأها ياء والواجب أن تكون ياءتين معا، فهذا من الأخطاء الشائعة في القراءة. ماذا قلت في المثل؟
الكلمة التي فيها ياء فيها ياءان هي سينين، هي التي يصور فيها الخطأ.
سينين.
سينين.
نعم. التين فيها نعم ياء واحدة. نعم صحيح. وطور سينين هذا وطور سينين هذه التي تقرأ بالياءتين. فالذي يقرأ القرآن وهو شاق عليه يتعتع فيه فهذا الذي يكتب له أجران. وكما ذكرت لكم الجامع بين خصال الأجرين إنما هو الصبر، افحص تجد، افحص الصفات الواردة، اقرأ اطلع البدرين، اقرأ الخصال، تجد أن الصبر هو الجامع بين هذه الخصال. طيب نقرأ حديث شرح الباب، والشرح لم يطول فيه الإمام النووي رحمه الله.
قال الإمام النووي رحمه الله تعالى: باب فضل الماهر بالقرآن والذي يتتعتع فيه. قوله صلى الله عليه وسلم: الماهر بالقرآن مع السفرة الكرام البررة، والذي يقرأ القرآن ويتتعتع فيه وهو عليه شاق له أجران. وفي الرواية الأخرى: وهو يشتد عليه له أجران. السفرة جمع سافر، ككاتب وكتبة، والسافر الرسول، والسفرة الرسل، لأنهم يسفرون إلى الناس برسالات الله. وقيل: السفرة الكتبة، والبررة المطيعون من البر، وهو الطاعة.
حسب الماهر بالقرآن، الماهر هذا من المهارة وهي الحفظ، والمهارة في القرآن يراد بها جودة الحفظ، وأيضا يراد بها جودة اللفظ. فالماهر هو الذي يحفظ حفظا جيدا ويقرأ قراءة جيدة. ولذا قالها هنا، قال الشارح رحمه الله تعالى: الماهر الحاذق الكامل الحفظ الذي لا يتوقف ولا تشق عليه القراءة بجودة حفظه وإتقانه، جودة حفظه وجودة أدائه وإتقانه في أداء القرآن. أما السفرة فالسفرة كما قال الشارح جمع سافر، وهم الرسل الملائكة الذين ينزلون برسالات الله سبحانه وتعالى على الأنبياء. والسفر الكتبة، فالسافر هو الكاتب، وأصل سفر أي كشف. لذا أمرنا بأن نصلي ونختم صلاة الفجر بسفور الفجر، يكون ظاهر الليل قد ذهب، أسفر بالفجر فإنه أعظم للأجر. والسفر سمي سفرا لأنه يكشف، فالسفر أصله الكشف، والكاتب يبين ما يكتب ويوضحه. ومنه قيل للكتاب سفر لأنه يكشف الحقائق ولأنه يسفر عن العلم، فإن الكاتب يبين ما يكتب ويوضحه. ولذا المراد الملائكة الذين هم حملة اللوح المحفوظ، هم المراد الملائكة الذين قال الله تعالى فيهم: بأيدي سفرة كرام بررة. سموا بذلك لأنهم ينقلون الكتب الإلهية المنزلة إلى الأنبياء، فكأنهم يستنسخونها. والمعنى الجامع بينهم كونهم من خزنة الوحي وأمناء الكتب، هؤلاء هم السفرة. أما الكرام فالكرام جمع مفرده كريم، والمعنى أنهم كرام على الله عز وجل، مقربين عند مولاهم سبحانه وتعالى لعصمتهم ونزاهتهم عن دنس المعصية والمخالفة. فهم لا يعصون الله عز وجل ما أمرهم ويفعلون ما يؤمرون، فهم كرام. فالذي يهين الإنسان الذنب والمعصية هي التي تسقط منزلته وكرامته عند ربه سبحانه وتعالى. طيب هل يمكن أن نقول من هذا الحديث، من هذا التمثيل، أن الملائكة خير من البشر؟ يمكن؟ من أفضل، الملائكة ولا البشر؟ النبي صلى الله عليه وسلم يقول في صحيح مسلم ويأتينا في كتاب الأذكار من حديث أبي هريرة قال قال صلى الله عليه وسلم قال الله تعالى أنا عند ظن عبدي بي أنا معه حين يذكرني إن ذكرني في نفسه ذكرته في نفسي وإن ذكرني في ملأ ذكرته في ملأ هم خير منه. شاهد قوله وإن ذكرني في ملأ ذكرته في ملأ هم خير منه. إيش المعنى؟ جنس الملائكة خير من جنس البشر، لأن في البشر الخطايا والذنوب والقبائح والمعايب والقذورات والنجاسات، والملائكة منزهون عن ذلك. أما الواحد من البشر إن جاهد نفسه ففي أثناء هذه المجاهدة قد يصل للملائكة فيكون كالكرام البرة إن حفظ القرآن، فإن علت مجاهدته فيكون أفضل منهم كالرسل والأنبياء. فالرسل والأنبياء هم خير من الملائكة، لذا قال الله عز وجل إن الذين آمنوا وعملوا الصالحات أولئك هم خير البرية، في قراءة سرية متواترة أولئك هم خير البرية. ما معنى البرية؟ يعني خير من برأهم الله، هم خير من برأهم الله. فبالإيمان والعمل الصالح ولا سيما إذا كان العمل مع العلم فإن الإنسان حينئذ يفوق الملائكة. لذا الله جل في علاه أمر الملائكة أن تسجد لآدم بعد أن علمه الأسماء كلها، علم آدم الأسماء كلها، وبعد تعليمه لآدم أمر الملائكة أن يسجدوا له، فسجود الملائكة إنما كان بعد التعليم. نعم نسمع.
قال رحمه الله تعالى والناجر الحافظ الكامل الحفظ الذي لا يتوقف ولا يشق عليه القراءة لجودة حفظه وإتقانه.
أكمل.
قال القاضي يحتمل أن يكون معنى كونه مع الملائكة أن له في الآخرة منازل يكون فيها رفيقا للملائكة السفرة لاتصافه بصفتهم من حمل كتاب الله تعالى. قال ويحتمل أن يراد أنه عالم بعملهم وسالك مسلكهم.
حسن. أتمم إن شاء الله تعالى شرح الباب قراءة على عجلة، ونأتي الباب الذي يليه في درسنا القادم، وصلى الله وسلم وبارك على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. أخ يقول هل نستطيع القول عن هذا الحديث متفق عليه رغم ما فيه من اختلاف الألفاظ؟ نعم، الحديث متفق عليه، مداره على قتادة، الصحابي واحد، الألفاظ اختلفت في زيادة وهو يتعاهده فيقال، وانفرد البخاري بقوله وهو يتعاهده يقال الحديث متفق عليه، وزاد البخاري لفظة وهو يتعاهده. وجل التدقيقات والتنكيتات والتعقبات التي تقوم على الكتب كعمدة الأحكام وغيره إنما هي في مثل هذا الأمر. لو أنك نظرت في النكت للزركشي، ونكت للزركشي هو مأخوذ من تعقبات البلقيني على العمدة، لما عرضت تعقبات البلقيني على عمدة الأحكام وجدت الزركشي نقل عن شيخه كثيرا، إنما هي قائمة على هذه الحروف، إنما هي قائمة على هذه الحروف. رجل عقد على امرأة ثم طلقها قبل الدخول، هل يجوز لوالده أن يتزوجها؟ لا، لا يجوز لك أن تتزوج امرأة ولدك، لأن الأصل في العقد، الأصل في الزواج العقد. لو قام شاب أعزب باغتصاب فتاة هل يجلد فقط أم له عقوبة أخرى؟ العقوبة الأخرى تعزيرية، وهي أن ينفى، أن ينفى من المكان الذي هو فيه، وهذه عقوبة تعزيرية. هل يجب حفظ القرآن على كل طالب علم؟ لا، الواجب، بعض الصحابة لم يحفظ القرآن الكريم بتمامه وكماله، الواجب على المسلم أن لا يهجر القرآن لا بلسانه ولا بعينه ولا بأذنه ولا بقلبه ولا بجوارحه، يقرأ ويسمع ويتدبر ويعمل بما في القرآن من أوامر فيفعلها وزواجر فيجتنبها. هل زرارة هو الذي مات وهو يقرأ القرآن؟ نعم، زرارة هو الذي مات وهو يقرأ، فإذا نقر في الناقور. فلما وصل إلى هذه الآية شهق شهقة ومات، وزهد أهل البصرة وأهل الكوفة شديد. ولذا تجد في كتاب كتب ابن رجب ولا سيما جامع علوم الحكم يقول: وكان زاهدا على طريقة أهل البصرة، كان زاهدا على طريقة أهل الكوفة. فإذا قيل بهذا فاعلم أن هذا زهد شديد قل من يجاريه. ما الفائدة من رفع التفرد عن راو معين؟ حتى يقع انشراح الصدر، حتى يعضد، والخبر الذي يأتيك من أكثر من طريق القلب تطمئن عليه أكثر من طريق واحد، حتى لا يتصور وهم خطأ، كما قال الله عز وجل عن هارون لما بعثه مؤيدا لدعوة أخيه موسى، فذكره سبحانه ليشد عضد أخيه. فهذا الشاهد يشد العضد كما هو معلوم. رجل يقرأ القرآن غيبا قد يقع في خطأ سهوا أو ظنا منه أنه اللفظ الصحيح ويكمل القراءة من غير تصويب، فهل يأثم؟ لا، رفع الخطأ عن الناس، والناس عموم المقتضى، ترفع المؤاخذة ويرفع الإثم. هل الذي يقرأ في اليوم صفحة أو صفحتين ينطبق عليه مثل الأترجة؟ الذي ينطبق عليه مثل الأترجة الذي يكون له سمت والقرآن أثر في سمته، وأظن أن الأمر يحتاج إلى مداومة وقراءة أكثر من هذا المقدار، والله تعالى أعلم. ولا بد أن يكون القراءة بفهم وبعلم وبعمل. ماذا يستفيد رجل حفظ القرآن وهو من الذين ينشر البدع؟ نقول: زادت القرآن نسخة. فبعض الناس يحفظ أخلاقه سيئة، عمله سيء، فتقول زادت نسخة من نسخ أهل شبه القارة الهندية ولا سيما أهل باكستان، يعني لما يذكرون الحافظ لا يذكرونه باسمه، يقول حافظ فلان. فكان بعضهم لما يذكر حاكم سوريا السابق يقول: لو أنه لم يكن حافظا للقرآن، فكانوا يظنون أنه اسمه حافظ لأنه حافظ. فالذي يسيء، الذي يسيء وحافظ للقرآن، ما استفاد المسلمون منه، بل ربما والعياذ بالله تعالى أن يغرر بعض الناس بحفظه. في سوق الخضرة البلدية تأخذ 2% من المشتري، هل هذا جائز؟ إذا هذا كان عرفا عاما لا أرى في حرج. وفي البخاري: وكنا نسمى السماسرة في الأسواق، وكنا نسمى السماسرة في الأسواق. أخ بل عدد كبير من الإخوة يسألون عن صندوق الادخار في الحج. قدر الله قبل وقت قصير لقاء مع بعض إخواننا كانوا مسؤولين في وزارة الأوقاف، وحصل السؤال، فكان الجواب عاما، وكان الجواب أن التجربة جديدة ورائدة، لم يسبقنا أحد من البلاد العربية، هي حصلت في ماليزيا، وأن طرق الاستثمار تدرس لما تجمع المبالغ، كيف تستثمر ما ندري. لكن يقولون: عندنا أراض، وهذه الأراضي يعني تدرس طرق الاستثمار إلى آخره، فدعوا المسألة حتى تقع، اتركوا المسألة حتى تقع. يعني كيف يستثمرون؟ فبناء على طرق الاستثمار يكون الكلام والظن حسن إن شاء الله تعالى، والمرجو من الله جل في علاه أنهم لا يستثمرون إلا بالحلال. مصلي توضأ وصلى الفريضة ثم تبين له أنه لم يمسح على رأسه في الوضوء، ما حكم صلاته؟ المسح على الرأس ركن من أركان الوضوء، يخرج من الصلاة ويتوضأ إن كان الترتيب واجبا، وقلبي يميل إلى ترتيب أعضاء الوضوء. والحديث الذي فيه أن النبي توضأ منكوسا لم يصح عندي، وبينت ذلك مفصلا في تعليق لي على الخلافيات. وأما تقديم اليمين على الشمال والشمال على اليمين وقد صح ذلك عن علي، وكان يقول لا أبالي قدمت اليسار على اليمين على الشمال، فهذا لا يخل بأصل ترتيب الأركان، فاليدين عضو، فلو قدمت اليمين على الشمال فهذا لا يخل بأصل التركيب، والله تعالى أعلم. هناك من يقول إن الله سبحانه خلق الملائكة بعقل وبدون شهوة، وخلق الله الإنسان بعقل وشهوة، بعقل خلق الملائكة بعقل وبدون شهوة، عندك دليل على أن الله خلق الملائكة بعقل؟ في شيء من هذا؟ قامت معركة كبيرة بين أحمد شاكر والفقي، وطبعت فيها كتب قديما، إنه هل الملائكة عقلاء أم ليسوا عقلاء؟ لهم عقل؟ ومسألة السلامة السكوت عنها، السلامة السكوت عنها، السلامة السكوت عن المسائل. فمنهج السلف كل مسألة لا يترتب عليها عمل وما خاض فيها السلف نسكت عنها ولا نخوض فيها، ولكننا نقول البشر في مآلاته في طريقه إلى ربه إن بقي يتقدم خير من الملائكة، والملائكة والإنسان في البدايات خير من البشر. فمن أسباب التفضيل الأول والآخر، مثل التفضيل بين خديجة وعائشة، أيهما أفضل، خديجة ولا عائشة؟ في أول الإسلام خديجة، وفي آخر الإسلام عائشة. في آخر الإسلام الناس يحتاجون إلى من يفقههم، وفي أول الإسلام كان النبي صلى الله عليه وسلم يحتاج إلى من يؤازره ويواسيه. فخلق الله خديجة للنبي صلى الله عليه وسلم في أول حياته، ويسر الله في آخر حياته أن يزوجه بعائشة له، فكلاهما لها فضل من وجه وباب. ففي من أوجه المفاضلة الأول والآخر، وهكذا يقال بين البشر والملائكة، والله سبحانه وتعالى أعلم. رجح جمع من أهل العلم في تفسير جاعل الملائكة رسلا أن ليس جميع الملائكة رسل، بدليل الله يصطفي. قطعا هذا هو الصواب، وهذا الذي قلناه، هذا الذي قلنا إن ليس جميع الملائكة رسلا، وإنما الله يصطفي من الملائكة رسلا. وقد بوب البخاري عن بعض السلف أن الملائكة الذين قاتلوا في عهد بدر هم خير من غيرهم، حتى الملائكة البدريين هم خير من غيرهم. أكتفي بهذا القدر، ونقول إن شاء الله في درسنا القادم، وأجيب على الأسئلة في درس الفجر غد. صلى الله وسلم وبارك على نبينا محمد.